الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه شيء ولا يحل هو في شيء ولا ينحل منه شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تقدست أسماؤه: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وقال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: روينا في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، يعني هذا حديث قدسي، قال الله عز وجل في بيان عظيم منزلة المتحابين في الله: حقت محبتي للمتحابين في. هذا الحديث القدسي يؤيد ما نذكره الآن من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم. بدنا ننتبه، يغبطهم مش معناته بيحسدوهم ويكرهون لهم هذا الخير، لا. شو معنات يغبطهم؟ يفرحون لهم. يغبطهم يعني يفرحون لهم. الأنبياء والشهداء يفرحون لمن هذه صفتهم. خلينا نكمل الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم النبيون والشهداء. قالوا: من هم لعلنا نحبهم؟ قال: قوم تحابوا بنور الله ليس بينهم أرحام ولا أنساب، وجوههم نور، وجوههم نور على منابر من نور. ثم قرأ، مين يعني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن بعد الآيات التي بدأنا بها والحديث القدسي، قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين في، نذكر هذا الحديث أيضا الذي هو في هذا الموضوع. إذن قال شيخنا رضي الله عنه: روينا في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا. هلا عم برجع بعيد الحديث لأنه حديث مهم جدا وفيه بشرى عظيمة للمتحابين في الله. إذن قال صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا ليس بأنبياء يغبطهم النبيون والشهداء. قالوا: من هم لعلنا نحبهم؟ قال: قوم تحابوا بنور الله ليس بينهم أرحام ولا أنساب، وجوههم نور على منابر من نور. ثم قرأ: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رضي الله عنه، عليكم السلام، قال رضي الله عنه: وروينا في صحيح ابن حبان من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن ربه، يعني حديث قدسي: حقت محبتي على المتزاورين في، وحقت محبتي على المتحابين في، وحقت محبتي على المتناصحين في، وحقت محبتي على المتباذلين في، وجوههم نور على منابر من نور، يغبطهم الأنبياء والشهداء والصديقون، لا يخافون إذا خاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس. يعني هذا حديث آخر في صفة أحباب الله، في بيان صفة المتحابين في الله. وعليكم السلام. قال رضي الله عنه وأرضاه، يعني الشيخ رحمه الله يروي هذه الأحاديث العظيمة والكثيرة الفوائد والنفع في هذا الدرس. قال: وورد في حديث صحيح آخر رواه الحاكم في بيان الصفة، في بيان صفة مرتبتهم، أنهم تصافوا فيما بينهم، تصافوا فيما بينهم، يعني صدقوا فيما بينهم المحبة والنصيحة، ولم يشتغلوا فيما بينهم بالغش والخيانة، ولم تجمعهم الدنيا، إنما جمعهم خالص الحب في الله سبحانه. اسمعوا شو عم بيقول بصفتهم بهالحديث. قال: تصافوا فيما بينهم، وأنهم ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه، كما ينتقي آكل التمر أطايبه، كما ورد ذلك في حديث رواه الطبراني. يعني هذا الحديث رواه الحاكم وهو صحيح، عم بيقول الشيخ ورواه مين كمان؟ الطبراني. هؤلاء بدأ رحمه الله يتكلم عنهم وعن صفتهم. خلينا نسمع وننتبه منيح لنسعى ونعمل لنكون منهم إن شاء الله تعالى. هؤلاء أولياء الله، تحابوا بنور الله، أي من أجل الله، يعني ليس لأجل الدنيا، لأجل الله، ليس لأجل الدنيا، ليس لأجل المال، ليس لأجل الزعامة، ليس لأجل السياسة، ليس لأجل الحزبية والعصبية والعرقية والهوية، لا، إنما تحابوا فيما بينهم لله، أي من أجل الله، ليس بينهم أرحام تجمعهم، يعني لا ابن عمته ولا ابن خالته ولا خيه ولا عمه ولا خاله ولا حفيده ولا جده، لا، إنما تحابهم بنور الله عز وجل. إذن ليس بينهم أرحام تجمعهم ولا أنساب تجمعهم، إنما تحابوا لوجه الله. شو يعني لوجه الله؟ يعني ابتغاء مرضات الله، يعني لطلب الثواب من الله. لما نقول لوجه الله ليس معناه جسم وجسد وجارحة، ليس كمثله شيء، إنما هون معنى لوجه الله أي ابتغاء مرضات الله. أليس ورد في القرآن إنما نطعمكم لوجه الله؟ يعني لأجل طلب الثواب من الله، يعني لطلب شو؟ الثواب والأجر من الله، هذا معناه. إذن ماذا يقول هنا عنهم؟ إنما تحابوا لوجه الله، وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، وبأنهم يختارون، هذه نقطة كتير مهمة بدنا ننتبه لها، وبأنهم يختارون من الكلام أطيب الكلام، أطيب الكلام، أي ما فيه فائدة، أي يتركون اللغو والغش والمداهنة، لا يتعاملون بالمداهنة. إذن لما بدهم يحكوا مع بعضهم بماذا يتكلمون؟ بما فيه فائدة، بما فيه نفع، بما فيه خير، بما فيه طاعة لله، بما فيه أجر، يعني يتكلمون بالنصيحة، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، ينصح بعضهم بعضا لله، لا يغش بعضهم بعضا، لا يغش بعضهم بعضا، إنما ينتقون أطيب الكلام، أي الكلام الذي فيه فائدة، خير، نفع، أجر، مصلحة، الكلام الذي ينفع المسلم، الكلام الذي هو من قراءة القرآن، من ذكر الله، من الاستغفار، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يشغلون أنفاسهم بهذا، وإذا تكلموا فيما بينهم يتكلمون بما فيه فائدة، وإذا كلموا الناس يكلمونهم بما فيه مصلحة لدينهم لآخرتهم. هذه كثير نقطة مهمة، بدنا نعرف كيف نشغل وقتنا بالكلام النافع والمفيد، ليس بأي كلام، ليس كما يشجع أهل الدنيا بعضهم بعضا على الكلام السفيه والكلام الرذيل والكلام الساقط. وماذا يقول بعضهم لبعض؟ احكي الحكي ما عليه جمرك. في معرض التكلم بالغيبة والنميمة وشهادة الزور أو الكلام الذي لا خير فيه أو الكلام الساقط أو الكلام المنحل أو الكلام السفيه، هؤلاء أهل الدنيا يشجع بعضهم بعضا على هذا الكلام ويقولون احكي الحكي ما عليه جمرك. أما أهل الآخرة، أما الأولياء، أما الذين تصافوا فيما بينهم المحبة لله، ماذا قال عنهم الرسول؟ بماذا وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأنهم ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه. هذه صفة الأولياء، هذه صفة أحباب الله. فلا تلتفتنا إلى قول الجهال إذا كانوا في المجالس ورأوا إنسانا قليل الكلام، شو بيقولوا له؟ احكي لك سيرنا، لك تضحك علينا، شو ما بتعرف تحكي، بلع لسانك، مخيط تمك. هؤلاء لا تبالوا بهم، لا تبالينا بهم، هؤلاء لا عبرة بقولهم، هؤلاء كالعدم كلامهم. العبرة بما قاله أهل الفهم في الدين، العبرة بما قاله القرآن، العبرة بما قاله الرسول. قال: ينتقون أطايب الكلام، أطايب الكلام كما ينتقي آكل التمر أطايبه. فإذا هذا الذي ينبغي أن نكون عليه في مجالسنا، فيما بيننا، مع بعضنا، مع أولادنا، المرأة مع زوجها، الزوج مع زوجته، الأولاد مع أمهم، ينبغي أن ينتقوا أطايب الكلام. لما بيحكي مع أمه بيحكي بأدب، بيحكي باحترام، بتقدير، ها؟ لا يتكلم معها بقلة أدب، لا يتكلم معها بما يؤذيها، ما بيطاول عليها، ها؟ وكذلك الزوج إذا أراد أن يكلم زوجته ما بيطاول عليها، لا يتكلم معها بكلام سفيه. بعض الناس هكذا من غلظتهم، من أخلاقهم السيئة، اعتاد أن يعامل زوجته معاملة سيئة، معاملة الظالم، الجافي، الغليظ. هذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، هذا ليس من صفة أحباب الله الكاملين، ليس من صفة أولياء الله، ليس من صفة من تصافوا الحب فيما بينهم لله. فإذا صفتهم أنهم ينتقون فيما بينهم شو؟ أطايب الكلام. شو يعني قلنا أطايب الكلام؟ يعني أطيب الكلام. شو يعني أطيب الكلام؟ الكلام الذي فيه فائدة وخير، موافق للدين، موافق للشرع. لا يتكلمون فيما بينهم بما هو غش ولا كذب ولا لغو ولا مداهنة، لا يتعاملون بالمداهنة. ما هي المداهنة؟ المداهنة هي تحسين الباطل والعياذ بالله. المداهنة شو؟ تحسين الباطل وتزيينه، كما يفعل الرجل مع الرجل لأنه صديقه أو لأنه قريبه أو لأنه يرأسه، موظف عنده أو تحت إيده، بيجي بيسأله عن شيء باطل، شيء فاسد، شيء خبيث، شيء محرم، غش، كذب، ها؟ بيقوم هذا الموظف عند صاحب العمل أو عند صاحبه أو صديقه أو قرايبه أو مع اللي أكبر منه لأجل الدنيا، يزين له هذا الباطل، يزين له هذا الباطل، يزين له هذا الفاسد، يزين له هذا المحرم. هذا شو اسمه؟ مداهنة. هذا عمل خبيث، هذا عمل قبيح، هذا مخالف للدين، هذا لا يحبه الله، هذا لا يحبه الله. إنما يصدق هذا الإنسان في النصيحة، إنما يصدق هذا الإنسان في النصيحة، يصدقه في الكلام، لا يزين له الباطل، لا يحسن له الباطل، لا يشجعه على الباطل. انتبهنا؟ لا يشجعه على الباطل. إذا ما هي المداهنة؟ المداهنة هي تحسين الباطل وتزيينه، كما يفعل الرجل مع الرجل لأنه صديقه أو لأنه قريبه أو لأنه يرأسه، بل يتعاملون معاملة صافية في دين الله لا يخالطها غش ولا مداهنة. هول مين؟ أحباب الله، من تصافوا الحب في الله. بعدنا عم نحكي عن صفات أحباب الله، صفات أولياء الله، صفات من تصافوا الحب في الله. عم بيقول الشيخ رحمه الله: لا يغش بعضهم بعضا ولا يداهن بعضهم بعضا. بينا شو معنيت المداهنة. طيب شو بيعملوا؟ شو صفتهم؟ كيف بيتعاطوا مع بعضهم؟ اسمعنا ماذا قال الشيخ رحمه الله: بل يتعاملون معاملة صافية. شوفوا هالعبارة ما أجملها، تعرف شو يعني معاملة صافية؟ يعني لا غش ولا احتيال ولا كذب ولا خداع ولا تزوير ولا إيهام بخلاف الحقيقة. حتى الإيهام بخلاف الحقيقة لا يوهمه. تعرف شو معناه معاملة صافية؟ ما أحوجنا لهذه المعاملة، ما أحوجنا أن يكون الناس، أن نكون فيما بيننا هكذا. هذا شيء مهم، هذا مما يقوي المحبة بين المسلمين. لما ما بقبل إني عامل غيري إلا بالمعاملة الصافية الصادقة بالمحبة، بحب الخير له، بحب النفع والفائدة له. مش بدي حصل أنا مأرب نفسي وشهوة نفسي بالمعاملة، وهو بعدين قد يقال يطلع الضرب براسه. لا، ليس هكذا صفة المتحابين في الله، ليس هكذا صفة من تصافوا الحب في الله، بل صفة من تصافوا الحب في الله أنه يكره لغيره أن يغش وأن يكذب عليه وأن يحتال عليه وأن يدلس عليه. حتى التدليس والإيهام بما هو خلاف الحقيقة، حتى هذا لا يرضاه لصديقه، حتى هذا لا يرضاه لأخيه. إذا كان هيك بالمعاملات، فكيف بأمر الدين؟ كيف بأمر الآخرة؟ معناته لما بتكون مع رفيقتها تحب لها ما تحب لنفسها من الخير. مش الأمور اللي فيها خير بتضيعها عنها وبتبيعدها عنها. يعني بتقول لها امشي نروح نحضر درس، تقول هي هلا اذا راحت حضرت تتعلم بتصير مثلي. شو هالحكي هذا؟ اعوذ بالله. فان صبطت همتها عن حضور مجلس العلم، منعتها، ما خلتها تجي، حضتها على انه ما تجي، هذه تكون غشتها، هذه تكون غشتها، خانتها، تكون خائنة لها. وعليكم السلام. لا تكون عاملتها ما تحب أن تعامل هي به، لا تكون هذه المعاملة معاملة صافية. إذن ينبغي أن نكون فيما بيننا يعامل بعضنا بعضا بالمعاملة الصافية النقية التي فيها نفع وفيها خير ودفع الضرر ودفع الأذى عن الغير. هذه المعاملة التي يعاملها من تصافوا الحب في الله من بعضهم لبعض، هكذا يتعاملون فيما بينهم. لا يخالطها، يعني هذه المعاملة لا يخالطها غش ولا مداهنة، من شأنهم أنهم لا يداهن بعضهم بعضا، لأن هؤلاء الجامع لهم الذي جمع بينهم هو التعاون على مرضاة الله. ما الذي جمع بينهم؟ التعاون على مرضاة الله. ما أعظم هذه الصفات، ما أعظم هذه الخصال، وما أكرم هذه الأخلاق، هذه الأخلاق الإسلامية، هذه الأخلاق النبوية، هذا ما أرشدنا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس همهم التعاون للوصول إلى مطمع دنيوي، يعني ما عنده سبب دنيوي بده يوصل على ظهر خيه، ولا عندها سبب دنيوي بدها توصل على ظهر رفيقتها فتغشها وتؤذيها وتخونها وبتدهنها وبتحفر لها وبتضيعها. لا 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 لا، هذه المعاملات وهذه الصفات ليست من صفات أهل الله، وليست من صفات من تصافوا الحب في الله. ما عندهم مطمع دنيوي يوصلون، أنا أحب لأخي ما أحب لنفسي من الخير، هذه صفة المؤمن الكامل، وأكره له ما أكره لنفسي من الشر، فما الضيع لا أهلكه، لا أضحك عليه، لا ألعب به، لا أغشه، لا أكذب عليه، إنما أعامله بالصدق. أليس الله يقول في القرآن وكونوا مع الصادقين؟ هذه صفات الكاملين، هذه صفات الكاملين من عباد الله عز وجل. ليس همهم المعصية، أي مساعدة الأقرباء على الظلم، مش لأنه خالتها بدها تساعدها على الظلم، مش لأنه بنتها، مش لأنه أمها، مش لأنه عمتها، مش لأنه خالتها، مش لأنه جده، مش لأنه ابن عمه، مش لأنه ابن حيه، مش لأنه ابن منطقته. لا 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 لا، لو كان ابنه الواحد وعم بيظلم لا يساعده على الظلم، بل يمنعه من الظلم. ولو كان إنسان بعيد عنا وغريب بالجنسية والهوية والبلد واللغة واللون وهو مظلوم، نقف معه، نقف معه. إذا كان إنسان مظلوم لو كان من أي بلد، ما شرط يكون من بلدنا، من أي بلد، نقف معه. دفع الظلم عن المسلم المظلوم مع القدرة هذا واجب، دفع الظلم عن المسلم، دفع الظلم عن المسلم مع القدرة، يعني قادرين ندفع عنه الظلم، هذا واجب. انتبهوا، ما شرط يكون قرايبنا، ولا شرط يكون شريكنا بالتجارة وبالمستودع وبالمال وبالبضاعة وبالسيارات وبالقصور وبالبيوت وبالذهب وبالدولار وبالأراضي وبالخضرة وبشو. ليس شرطا أن يكون شريكا لنا في التجارة، ولا قريب ولا صهر ولا ابن عم ولا من العشيرة، كل هذا ما شرط. إنما المؤمنون إخوة. النبي ماذا قال؟ المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. لو كان من ساحل العاج، لو كان من أفريقيا السود، لو كان من سريلانكا، لو كان من بنغلاديش، أليس مسلما أفضل عند الله من الكعبة؟ أفضل عند الله من الكعبة. لو كان نايم على الشارع، لو يلبس الخيش الجنفيص، لو بيأكل عن المذابل، لو الناس ما بيستقبلوا ببيوتهم ولا بيفتحوا له بواب ولا بيسلموا عليه ولا بيصافحوه، مسلم. يجب علينا أن ندفع عنه الظلم إن كان مظلوما إن كنا قادرين على دفع الظلم عنه. أما من ينصر قريبه ويعينه على الظلم لأنه قريب له، هذا غشاش، هذا خائن، هذا خبيث، هذا ليس ممن يشملهم هذه الأحاديث التي ذكرناها في أول الدرس. ذكرنا تقريبا 5 أحاديث قدسية ونبوية. تقريبا بأول الدرس ذكرنا 5 أحاديث قدسية ونبوية عظيمة الفائدة. فإذا هذا الإنسان الغشاش لا يدخل تحت هذه الأحاديث، فإذا لا ينصره على الظلم بس لأنه صهره، زوج بنته، زوج أخته، زوج عمته، زوج خالته، لو كان ابنك، لو كانت بنتك، لو كانت أمك وهي الظالمة، توقفي مع المظلوم. بعض الأبناء من بعدهم عن الشرع وعن الالتزام الدين يتحزبون في البيت مع الأم على ظلم أبيهم، أو مع الأب على ظلم أمهم، بس لأنه هن بيحبوا أبوهن أكثر من أمهن بيوقفوا معه ضد أمهن المظلومة، أو لأنه أمهن بتخدمهن أكثر بيوقفوا معها على ظلم أبيهم. هول الظلام الأبناء في البيت ما بياخدوا طرف الظالم، بيوقفوا مع المظلوم. ما بياخدوا طرف الظالم، لو كانت الأم هي الظالمة ما بيوقفوا معها، لو كان الأب هو الظالم لا يقفون معه. مع مين بيوقفوا؟ مع المظلوم، مع من معه الحق. بدنا ننتبه، مش عصبية القصة، مش لأنه أنت بتحبي أمك صارت هي الصادقة والأمينة والمظلومة واللي معها الحق، وأبوك بالفعل والواقع هو المظلوم. لا، إياك، إياك أن تحرفي، إياك أن تغيري، إياك أن تحرفي الحكم لمجرد أنه أنت جاي عبالك توقفي مع أمك. إذا أمك هي الظالمة بدك تمنعيها من ظلمها، وإذا كان أبوك هو الظالم بدك تمنعيه من ظلمه. إياك أن تكوني ظالمة مع الظالم ضد المظلوم. هذه العصبية والعرقية والميل إلى الظالم لأنه بنحبه، هذا عمل خبيث، هذا عمل لا يحبه الله، هذا من صفة أهل الدنيا المتكالبين عليها. هذه صفة المتكالبين على الدنيا، من صفة من تصافوا الحب في الله، ليست من صفة من تصافوا الحب في الله. فيفهم من قوله صلى الله عليه وسلم تحابوا بنور الله أنه ليس سبب التحاب بينهم مال ولا وظيفة ولا قرابة ولا تمادح. شو هو التمادح؟ يمدحوا عشان هديك يمدحوا، يعني المدح في مقابلة المدح، ليس هذا همهم، ليس هذا همهم. في ناس لأجل الدنيا بيتفقوا مع بعضهم إنه أنت مدحيني وأنا بمدحك، أنت مدحني وأنا، يزين للناس ما هم عليه من الباطل، من الغش، من الصفات الخبيثة والدنيئة، أي مقابلة المدح بالمدح من أجل حظوظ أنفسهم. هذا مذموم، هذا مذموم. وأخذ من هذا الحديث أنهم لا يكتم بعضهم بعضا ما فيه النصح، يعني بينصح بعض لوجه الله، لا يكتم النصيحة عن أخيه، لا يبخل عليه بالنصيحة، لا، بل ينصحه ولا يكتم النصيحة عنه، بل يتكلم بما فيه نصح له، يخلص بعضهم لبعض النصح، لأن الإنسان إذا كان همه مرضاة الله يكون محل نظره، نظر الإنسان يعني إرضاء الله عز وجل. يعني شو بيكون همنا؟ أن نكون من المرضيين عند الله. إذا كان الإنسان مراد يكون من المرضيين عند الله، ماذا يكون محل نظر الإنسان؟ أن يكون من المرضيين عند الله، هذا مراده. بعد ذلك زعل فلان، زعلت فلانة، ليش؟ خلينا نجي نشوف شو هو الحكم الشرعي. ليش زعلت مني؟ لماذا غضب مني؟ غضبت مني؟ انزعجت؟ ليش؟ لأني انصحتها؟ لأني انصحته؟ لأني انهيت عن معصية؟ لأني انهيتها عن معصية؟ إذن لا يريد صداقة لوجه الله ولا صحبة في الله، لا يريد أن نكون متصافين الحب في الله، بده شو؟ ندهن بعضنا على المعصية. زعل لأجل هذا عم أهله بيرضى، ولا خير في صحبته. هذه اللي ما بتقبل النصيحة منك وبديك تدهنيها على المعصية، احذريها، ما تمشيها ولا تزوريها ولا تفوتيها على بيتك، ابعدي عنها. ولا خير في صحبتها، ولا خير في صحبتها. اصلا اليوم انتبهوا شو هقول، اصلا اليوم الصحبة والصداقة المبنية على الأصول الدينية صارت نادرة بين الناس، صارت نادرة بين الناس. أكثر الناس صحبتهم مع بعضهم للدنيا، أكثر الناس صحبتهم مع بعضهم لأجل الدنيا. هؤلاء لا خير في صحبتهم. إذن يكون همه أن يكون من المرضيين عند الله سبحانه. فمن شأنهم أنهم لا يزين بعضهم الباطل لبعض. مش تجي بتتفشها على المعصية، مش تحي يروح يعملي هيك بيطلع لك مصاري، أعوذ بالله. مش بتحمسها على المعصية، مش بتشجعها على الحرام، مش بتشجعها على المنكر. هول ما تصافوا الحب في الله، هذه ليست من صفات المتصافين الحب في الله، بل من شأنهم أنهم لا يزين بعضهم الباطل لبعض. فهذا من صفة المتصافين الحب في الله. هذا الذي يريد من صديقه، من صاحبه أن يداهنه لمطمع دنيوي، فهذا الإنسان يخشى منه. لأجل مطمع دنيوي بده يداهنه، يريد أن يداهنه. فإذا هؤلاء يتبادلون التعاون على الظلم، يتبادلون التعاون على المعصية. هذا يراعي خاطر هذا لما فيه معصية الله، وهذا يراعي خاطر ذاك لما فيه معصية الله. كذلك يفعل هذا صوفية الرجس. هؤلاء صوفية الرجس، متصوفة الرجس. مين هن هول؟ اللي بيدعوا انه هن صوفية لكن يزين بعضهم الباطل لبعض، ويشجع بعضهم على الباطل البعض الآخر، ويعين بعضهم بعضا على الفساد والجهل. هول بدنا نحذرهم كمان، وهول في كثير منهم. صوفية الجهل، صوفية الرجس، المتصوفة، يعني اللي هن بيدعوا التصوف، والتصوف الإسلامي الحقيقي بريء منهم. التصوف الإسلامي الحقيقي بريء منهم. هؤلاء صوفية الكذب والخيانة، صوفية التدجيل، بدجلوا على الناس وبدجلوا على بعض. فإن بعضهم يداهن بعضا، وهؤلاء صوفية الرجس زادوا تمويها على الناس، يوهمون الناس أنهم يتحابون في تقوى الله، وفي الحقيقة يتحابون من أجل تأييد باطلهم الذي يجتمعون عليه، يعين بعضهم بعضا على ذلك، يجدونهم ممن يتعصبون لبعضهم على الجهل. هؤلاء متصوفة الرجس، هؤلاء أيضا يحذر منهم. الواحد إذا خاصم شخصا يأتي من هم مثله على الباطل فيحشدون له ويتعصبون له ويساعدونه على باطله، يساعدونه على الفساد والظلم، يساعدونه على نصرة ضلاله والباطل الذي يجمعهم، ويدعون مع ذلك أنهم أهل الذكر وأنهم أهل الطريقة. هؤلاء غشاشون، هؤلاء ليسوا صوفية حقيقية وليسوا أهل الذكر الحقيقي، هؤلاء موهوا على الناس. في اليوم أشخاص بيدعوا أنهم أهل الطريقة القادرية أو النقشبندية أو الشاذلية أو يعني طرق كثيرة اليوم، لكن ليس كل من انتسب إليها صار من الصادقين الصالحين. بعض من ينتسبون للطرق اليوم لا يصلون. مرة جاء شخص من البقاع إلى شيخنا، قال له: أنا حصل معي حادث سيارة، فحصل كذا وكذا وكذا، وانقلبت سيارتي وأصابني كذا، فخفت، قلت لعله هذا أصابني لأني تركت ورد الطريقة. شوفوا الجهل لوين. ورد الطريقة هل هو واجب؟ لا. اسمعوا شو قال له الشيخ. قال له: تحافظ على الصلوات الخمس؟ قال له: أحيانا أترك. قال له: يمكن لأجل هذا أشوف الصلاة تركها ومنه سألين عنها الجاهل جاي عم بيقول؟ قال: يمكن لأني تركت ورد الطريقة من جهله. ورد الطريقة منه واجب، الطريقة كلها الطريقة مستحبة ليست واجبة. تارك الصلوات ولا يبالي ولا يسأل، انظروا إلى الجهل. هذا يدعي الطريقة، وشخص يدعي الطريقة يسمى الشيخ فريز الكيلاني، للأسف من ذرية الشيخ عبد القادر، والشيخ عبد القادر رضي الله عنه بريء منه. بلغ الشيخ أنه يتكلم في عقيدة الحلول والاتحاد، قام راح لعنده الشيخ حكي معه. هذا فريز الكيلاني هو في الأصل كان من أهل حماة وكان يقعد في دمشق. راح حكي معه الشيخ، في أول المجلس أنكر، ثم بعد ذلك في المجلس ماذا قال والعياذ بالله؟ اسمعنا إلى هذا الكفر العجيب. قال: نحن لا نخلو منه، عن رب العالمين. قال: نحن لا نخلو منه، يعني على زعمه الله حال فينا، على زعمه الله حال فينا. شوف هالكفر العجيب، وهذا يدعي أنه شيخ والناس تقبل يده، يعتقدونه وليا، وهو من الكافرين، وهو من الكافرين. شخص آخر من آل مارديني كان في دمشق، يأتي إليه بعض المشايخ من حلب، من حلب أو من حماة، يأتون إلى دمشق، يقعدون أمامه، يلبسون اللفات، وهو يصفعهم على رقابهم، ثم ماذا يقول الدجال؟ أدمغك بدامغ الولاية. نزل الصحاصيح برقابهم، شو بيرجع يقول الدجال؟ أدمغك بدامغ الولاية. قال إنه عم بختم لك بالولاية عزعمه. هذا الدجال نصوح، اسمه نصوح، وهو خائن، هذا ليس له نصيب من اسمه، اسمه نصوح المارديني. لقي إنسانا مرة في شارع دمشق، ماذا فعل معه؟ وضع إصبعه في صدره وقال له: لا تخاف الله فيك، قال له: لا تخاف الله فيك. انظروا إلى هؤلاء الكفار، يدعون المشيخة، يدعون الولاية، يلبسون اللفات، يدعون الولاية وهم شياطين، يدعون أنهم مشايخ طريقة وهم شياطين. مشيخة شياطين، مشيخة عفاريت، وهم يدعون الولاية والطريقة. مرة كنا في نواحي حلب، أنا والشيخ جمال صقر وفقه الله، واحد ملتحي ويضع قلنسوة ويلبس هذا القميص الدشديشة، الذي يراه يحمل المسبحة، الذي يراه يقول هذا من الزاهدين، هذا متواضع، هذا منكسر. عم نحكي كنا بالمجلس، عم بنقول الله لا يحل في شيء، ليس كمثله شيء. ماذا فعل هذا الخبيث؟ نظر إلى الشيخ جمال صقر، الشيخ جمال كان بلفته لابس اللفة، نظر إليه، ماذا قال له؟ قال له: الله في هذه القنينة. كان في قنينة بالغرفة، قال له: الله في هذه القنينة. قام الشيخ جمال صار يحكي معه يحكي معه، ما كان يرد، ما كان يفهم. قمنا فتنا ساعتها عند الشيخ اللي هو كان عنده، أحد المشايخ المشهورين في حلب. فتنا لعند هذا الشيخ اللي كنا عنده، قلنا له: هذا فلان من جماعتك قاعد برا عم بيقول كذا كذا كذا. ابنه لهذا الرجال خادم عند هذا الشيخ اللي كنا عنده، عيط له الشيخ قال له: طلع قول لأبوك أنت واحد كافر والشيخ بيقول لك تتشهد. طلعنا بعدين صرنا نحكي معه نحكي معه، أيمتين قبل يتشهد؟ لما الشيخ أمره يتشهد، اللي هو عنده يعني. يمكن لعله تراجع، الله أعلم، ويمكن خاف من الشيخ الذي ينتسب إليه. لكن الحمد لله هذا الشيخ قال له: أنت كفرت، تشهد. انظروا إلى هذه السخافة، قال: الله في القنينة. ومرة كنا في احتفال بعض من يدعون أنهم قادرية، يمكن أكثر من 1000 شخص فيه، يمكن أكثر من 1000 إنسان، هذا مصور على الفيديو. قام أحد هؤلاء الطبول الفارغة يلبس لفة خضراء كبيرة وجبة سوداء ولحيته طويلة بيضاء، الذي يراه ينغش، يقول: يمكن هذا من كبار الأقطاب، يمكن لفة خضراء وجبة سوداء ولحية بيضاء، يعني واحد بينغش بالمنظر أحيانا. كنت تكلمت أنا في هذا الاحتفال وأنهيت، قبل أن يختم الاحتفال قام يتكلم هذا، قدموه باسم الشيخ الأستاذ مدري مين كذا فلان، قام أخذ الميكروفون، أول كلمتين سقط، أول كلمتين وقع في المجرور، وقع في الكفر أشد من المجرور. ماذا قال عن الله؟ قال: لا يخلو منه مكان. شو يعني مكان؟ يعني الخلاء، أماكن النجاسات والمستقذرات والشياطين والكلاب والخنازير والعفاريت والبول والغائط والدم والأقذار، كل هذه أماكن. ماذا قال؟ قال عن رب العالمين: لا يخلو منه مكان. قام الشيخ جمال حكي معه، ما كان يقبل، بينه ما كان يقبل. قال لي: ما قبل. قلت أنا: كيف يسعنا السكوت أمام كل هذا الجمع؟ هو تكلم بالكفر ولم يستحي. قمت ساعتها أخذت الميكروفون، ما حكيت معه، الشيخ جمال حكي معه ما قبل، أخذت الميكروفون ورديت عليه بوجوده قدام كل الناس الموجودين قبل ما يظهروا. قلت لهم: هذا كفر وهذا تكذيب للإسلام، هذا شتم لله، هذا استخفاف بالله، الله موجود بلا مكان، الله لا يحل في شيء. وبينت لهم، نقلت لهم النصوص والإجماع الذي نقله السيوطي على تكفير من يقول بالاتحاد والحلول، لا يستحون من الله. هذه أمثلة عم بعطيكم إياها عن مدعي مشيخة التصوف. واحدة في طرابلس كانت تسمى أم أيمن النقشبندية، وهي كشت بنجية محتالة خبيثة ملعونة يحضر عليها الشيطان. ماذا تقول؟ والعياذ بالله، تقول: اليوم حضر علي ربي وجلس على فخذي وطلب مني الكاتو والتبولة. هذه الكافرة الملعونة تدعي أنها شيخة، تدعي أنه هي شيخة، شيطان يلعب بها، يحضر عليها الشيطان متشكلا يلعب بها ويضحك عليها وهي تظنه أنه الله بزعمها. عامل شيخة على النسوان، عامل ولي على زعمها. ومثل هول اللي كانوا ببيروت، زينب بعيون وبديع الحورة وإسعاف سنه، بعض منكم سمعين فيهم وبيعرفوهن أو لا؟ ما حدا منكم سمع بإسعاف سنه وزينب بعيون؟ تعرفوهن هول. واحدة منهم هذه بديع الحورة، مرة ذهبت إلى جامع الأوزاعي إلى المقام، رأت إمام هناك من آل البيطار، الشيخ مصطفى البيطار جديك. اسمعوا سبحان الله، جدها لأختنا عم بتقول هذا الرجل كان إماما في المقام، في مقام الأوزاعي. دخلت هذه المرأة الخبيثة بديع الحور، ماذا قالت له؟ قالت له: الله فيك، الله في هذا الجدار. ثم ماذا قالت؟ أنت الله والجدار هو الله. هون ببيروت كانت تدعي الولاية 80 امرأة تحت إيديها، 80 امرأة ما بيسكحوا من الله هول. وسحر الحلبة كمان تدعي أنه شيخة وولية، روحوا اسألوا عنها سحر الحلبة وأميرة جبريل شيختها لسحر الحلبة. سحر الحلبة تلميذتها لأميرة جبريل، وأميرة جبريل تلميذتها لمنيرة القبيسي. منيرة القبيسي تعيش في شرقي دمشق في محلة يقال لها عين ترمة، عين ترمة. منيرة القبيسي تعيش فيها أميرة جبريل، يعني هي بعد منيرة القبيسي، تحت إيدها سحر الحلبة. يعني منيرة أميرة سحر، منيرة وأميرة بعدين سحر. هذه سحر في لبنان، سحر في لبنان ببيروت عندهم مدارس بيسموها البيادر والسنابل والإيمان والجواهر والبيت المعمور بالبقاع زعمهم. هول السحريات تلميذات سحر الحلبي. هذه سحر الحلبي عند كتاب هي وتلميذاتها بيسموه مزامير داود. شو بيقولوا فيه زعمهم؟ اسمعوا هالكفر العجيب. يقولن فيه عن رب العالمين: قل يا خليلي لا ترى ما سوى الله في كل كائنة. وشو بيقولوا فيه؟ كل ما تهواه موجود في ذات الله. هؤلاء يعيشن عيشة الراهبات، هول السحريات ما بيتزوجوا. واحدة منهم من بيت طبارة، واحدة منهم من بيت طبارة، ابن عمها سمير اجا حكالي، يجيها خطاب واحد ورا الثاني، ما تقبل، تبكي، تهرب، تتخبى، تعمل مشكلة، تسكر على حال الحمام. اخر شيء امها صارت تشك بامرها، قالت له: لك يا حياة تعي لأقول لك، عبقول لكم حياة طبارة. قالت له: تعي اذا عامل شيء قولي لي لأعرف شو اعمل. امها شكت فيها انه ليش عم ترفضي كل هالخطاب، تعي قولي لي اذا في شيء قولي لي لأعرف شو اعمل. امها قالت له: لا ما عامل شيء، يعني منا زانية ونحن لا نتهمها بالزنا، بس عم نحكي القصة اللي صارت. قالت له: عامل شيء قولي لي لأعرف اتصرف. قالت له: لا ما عامل شيء. قالت له: ليش ما بدك تتزوجي؟ بقيت عليها، بقيت عليها إلى أن اعترفت. قالت لها الآنسة سحر، قالت لنا: من تنذر نفسها لله ولا تتزوج في الدنيا الله يتزوجها في الآخرة. بيخطر عبالكم هيك كلام؟ شيء يصعق، شيء بيصدم. فإذا يا أخواتنا، هول سحر الحلبي وأميرة جبريل ومنيرة القبيسي وسعاد ميبر وفادية طباع وأم أيمن كيوان يلي بشارع حمد، تعب تسمعوا فيها ايمن كيوان اخته للشيخ عبد الله الخالدي. هذه المرأة تروج لسيد قطب ولحسن قاطرجي وتقرض النساء الفقيرات بالربا. كان عندها مشغل خياطة بالأول، فهؤلاء يحذر منهم ومنهن. هول الدجاجلة هلا اللي ذكرناهم هول أمثلة. كيف الواحد بيكشفهم كلهم هول؟ بالشرع، بالعلم، بالدين، بالعلم وبالدين. إذن هذا باختصار عن بعض صفات المتصافين الحب في الله، وعن صفات من المجتمعين للدنيا الذين همهم الدنيا، الذين كان مرادهم الدنيا، كيف يغش بعضهم بعضا ويكذب بعضهم على بعض وينصر بعضهم بعضا على الدجل والباطل والفساد والجهل، كجهلة المتصوف الذين تكلمنا عنهم. إذن هذه الأحاديث التي ذكرناها في أول الدرس من عمل بها كان من الفائزين الرابحين في الدنيا والآخرة. واسمعنا هذه الوصية، وصية مهمة وعظيمة. قال الشيخ رضي الله عنه ناصحا أهل شخص يعمل في الدعوة: لا تبالوا بهذه الأراجيف التي يلقيها أعداء الله، فإنهم لا يستطيعون أن يخرقوا الأجل. شوفوا العبارة ما أعظمها، لا يستطيعون أن يخرقوا الأجل الذي كتبه الله. قيل لسيدنا علي رضي الله عنه: خذ حذرك، خذ حذرك، فإنهم يريدون قتلك. فقال رضي الله عنه: الأجل جنة حصينة. شو يعني؟ لا أحد يستطيع أن يتخطى الأجل. الأجل جنة حصينة. اسمعوا هالعبارة العظيمة اللي جاي هلا: إن أعنتموه، هو يعمل وين؟ في الدعوة، في الجمعية. إن أعنتموه على عمل الجمعية فلكم مثل أجره. يعني يلي منكم زوجها مدرس وابنها مدرس وبنتها مدرسة وهي مدرسة وأختها مدرسة، أهل مطلوب يعاونوهن ويساعدوهن ويشجعوهن ويدعموهن ويأيدوهن، فبيكونوا شركاء معهم في الأجر، يكونون شركاء معهم بشو؟ في الأجر. مش إذا زوجك مدرس تعكري عليه، اليوم بدك تكون بالبيت الساعة 6، هو لا يخلص آخر درس الساعة 10، اليوم لإلي، طيب وبكرة لأولادك، وبعد بكرة لأمك، وأمتين للآخرة، وأمتين للقبر. إذن لزوجها مدرس هي تساعده وتدعمه، لزوجته مدرسة يساعدها ويسهلها ويعينها ويقويها ويدعمها، وهكذا. الأم يلي ابنها مدرس، الأم يلي بنتها مدرسة، الواحد اللي أختها مدرسة، ساعدوهن دعموهن، بتكونوا شركاء لألهم في الأجر. حأرجع عيد العبارة: إن أعنتموه على عمل الجمعية فلكم مثل أجره، يعني أجر عظيم يشبه أجره. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من جهز غازيا فقد غزا، وقال: من فطر صائما فله مثل أجره. عمل جمعيتنا اليوم جهاد في سبيل الله، فالمطلوب كلنا ندعم ونساعد عمل الدعوة، عمل الجمعية، المدرسين والدعاة، فتكونون شركاء معهم في الأجر والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.